الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وأبدأ فأعتذر عن غيابي في يوم الاثنين الماضي، وذلك لالتهاب بسيط ألم بالحنجرة، منعت بسببه من المحاضرات بل حتى الإجهاد في الحديث أيضا. وأحمد الله سبحانه وتعالى أنه صرف السوء أو معظمه ووفقنا للالتقاء بكم في هذا الدرس، سائلا الله سبحانه وتعالى الحماية والتوفيق. نحن كنا قد بدأنا الحديث في الباب الذي جعل الإمام النووي عنوانه باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها. استعرضنا الآيات التي بدأ بها الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، وشرحناها شرحا وجيزا، ثم عرفنا معنى الزهد كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضحنا أن المراد من الزهد ليس أن يدبر الإنسان عن الدنيا أو أن ينفض يده منها، ولكن المراد بالزهد أن لا يجعل الإنسان الدنيا موضوعة في قلبه، أي أن لا يتعلق قلبه بشيء من الدنيا، مالها، زخرفها، أهوائها إطلاقا. وذكرنا في ذلك الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأنا بأول باب، بأول حديث من أحاديث الباب، وهو الحديث الذي يرويه عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف، تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسبكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتكم. أوضحنا بعض ما يؤخذ من هذا الحديث، وقلنا إن في ابتسام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه من استبشار أصحابه بالمال الذي جاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم على الناس المال، ولم يأمرهم بأن ينفضوا أيديهم منه. وقلنا إن القرآن يربي الإنسان على أن يتحرر من الماء تحررا كليا، ثم يربيه على أن يستخدمه استخدام الصياد لكلبه. وشرحنا هذا بكلام طويل أنفقنا فيه ربما درسين اثنين. قبل أن نواصل حديثنا في تفسير هذا الحديث النبوي الشريف، أريد أن أوضح أن بعض الإخوة طرحوا سؤالا أو استشكالا، فقالوا ولكننا قرأنا في ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مقلا من الدنيا، وقد صح أنه ما كان يمر الشهر ولا يستوقد في بيته نار لطعام، وقد صح من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي إلا شطر من شعير في رف لي. وقد صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما شبع آل محمد يومين من خبز شعير. طيب، فهذا يدل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لنا، يدل على أن المطلوب من الإنسان أن ينفض يده من الدنيا والمال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما قلنا من أن الإنسان له أن يتعامل مع المال ملايين بل أكثر من الملايين، لكن على أن لا يتعلق قلبه بالمال. ما عرفناه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ما قد شرحناه في الدرسين الماضيين. البعض سأل هذا السؤال، وأنا أقول فعلا إننا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياة الفقراء، وإن لم يكن جائزا أن نصف رسول الله بأنه فقير لما سأذكر، لكن حياته كانت كحياته. بل أزيد فأوضح أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يأكل على حصير، وكان يقوم من رقاده وقد أثر الحصير على جنبه. وقد صح أن عدي بن حاتم الطائي ابن حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم وفد إلى المدينة ليتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. فكيف كان منزله؟ كان منزله غرفة متربة ليس على أرضها إلا حشية، يعني حشية كما نقول طراخة صغيرة محشوة ليفا، قذفها رسول الله إلى عدي ليجلس عليها، وجلس هو على التراب على الأرض. هذا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الذي عرفناه من سيرته عليه الصلاة والسلام لا يشكل على ما قد قلناه في الدرسين الماضيين كما استشكل بعض الإخوة، وإن كان الإشكال واردا فعلا والسؤال في مكانه. ليس كل ما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام متلبسا به سنة لنا، ليس كل ما كان من دأبه عليه الصلاة والسلام شرعا لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ وتوفي على هذه الحال، فهل هذا دليل على أنه يسن أو يشرع أن نكون نحن أيضا أميين كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه خصيصة امتاز بها رسول الله لسبب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل صوم يوم بيوم آخر، يعني يكون صائما فيمسي ولا يفطر ويبقى صائما إلى اليوم الثاني، يصبح في اليوم الثاني صائما، يوصل صوم اليوم بصوم الغد، مع أن هذا ليس شرعا لنا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى بصراحة عن الوصال. إذا هنالك أشياء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلبس بها وكانت شأنا من شؤونه، لكن ليست هذه الأمور سنة لنا وليست شرعا لنا. من هذه الأمور إقلاله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وحياته المخشوشنة في مطعمه وملبسه وأثاث بيته، هكذا كان فعله، لكن لم يشرع ذلك لأمته ولا لأصحابه. ولذلك فنحن نجد كما يقول الإمام الغزالي في الإحياء أن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه حاله فعلا، كان يرى من الصحابة من هم في أوج الغنى ولا ينكر ذلك عنه، وكان يرى من حوله من هم أقل، وكان يرى من حوله المتوسطين، وكان يرى من حوله الفقراء، وكان يرى من حوله من هم أشد فقرا كأهل الصفة، فلم يكن ينكر لا على هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء إطلاقا. يقول الإمام الغزالي: فدل ذلك على أن الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست شرعا لنا. أنا أعتمد أيها الإخوة على معونة هذا الجهاز، وأعتقد أن الصوت يبلغكم جميعا. نعم، طيب الآن نسأل: ما الحكمة؟ لماذا اختص الله رسوله أو اختص رسول الله نفسه بأن يكون مقلا من الدنيا، لا يتمتع بطيبات الطعام وهي حلال له، ولا يتمتع بزينة الدنيا وهي كما قال القرآن حلال له؟ ما الحكمة؟ ما الحكمة في أن يربي الله رسوله على هذا النهج؟ وأنتم تعلمون أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله خيره بين أن يعيش حياة الملوك المترفين، مال كثير ونعيم وفير، وبين نقيض ذلك، فآثر عليه الصلاة والسلام أن يشبع يوما فيحمد الله، وأن يجوع يوما فيسأل الله. طيب ما الحكمة؟ هنا محل الشاهد. لاحظوا أيها الإخوة، لو أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توسع في المأكل والملبس والمسكن كما نتوسع نحن، ومارس الحلال كما نمارس نحن، وجمع المال من حله كما نجمع نحن، إلى ما سيؤول حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلال عدة سنوات سيصبح من أغنى الناس، لا شك في هذا ولا ريب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل له من الغنائم الخمس، خمس الغنائم يضعها كما يشاء، يعني لو أراد أن يتملكها لنفسه وأسرته فله ذلك. طيب لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الأموال التي تتوافد إليه من السبل المباحة سيصبح من أغنى الناس، ومن ثم ستجد في المبطلين والمشككين ومحترفي الغزو الفكري من يقول ويؤكد ويبرهن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اخترع هذه الدعوة من أجل أن يجمع المال بواسطتها فيتخلص من فقر كان يعانيه بسبب يتمه من الأبوين كما تعلمون. ولعل ألسنة المبطلين تمتد امتدادا كبيرا، ولعل هذه الشبهة كانت ستعلق بأذهان كثير من الناس. يقول قائلهم فعلا النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول طفولته وشبابه فقيرا، حتى إن المرضعات زهدن فيه لفقر أسرته يعني، فكيف أصبح غنيا بهذا الشكل؟ عن طريق الدين الذي دعا إليه. إذن هو دعا إلى هذا الدين من أجل أن يصطاد به أموال الناس، ومن أجل أن ينال به طموحات دنيوية كان يحلم به. فكان من لطف الله عز وجل بعباده وبعقول الناس أن نشأ رسوله سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام تنشئة بعيدة عن هذا الباطل الذي كان المبطلون يتشهون أن لو تمكنوا من إلصاقه به. نشأ الله رسوله بعيدا عن هذا التصور، فنشأه فقيرا وهو ليس بفقير. لماذا نقول ليس بفقير؟ الفقير هو ذاك الذي لا يجد وهو يبحث عن المال، يطرق أبواب المال فلا يجد، يكدح، يشتغل، يعرق، لا يعود في المساء إلا بشيء بسيط، يسمى هذا فقير. معنى فقير يعني يعلن حاجته إلى الآخرين. فهل الرسول كان يعلن حاجته؟ لا، كان مستغنيا بحاله تلك، هذه أدق عبارة، كان مستغنيا بهذه الحال التي أقيم عليها بل التي اختارها. فكان حقا مظهرا لقول ذلك الشاعر: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. هذا ينطبق على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ندرس شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته، ونجد أنه كان بعيدا عن المال، بعيدا عن التنعم بزينة الدنيا، لا يأكل الصدقات، لا يتناول شيئا من الزكاة، وكان يأتي إلى الخمس الذي جعله الله له ولأسرته فيوزعه على أصحابه، وكان يعاني من الجوع، وهو لو شاء لما عانى من الجوع، وكان يشد على بطنه الحجر من الجوع كما تعلمون وكما صح عنه عليه الصلاة والسلام. عندما ندرس هذه السيرة الصحيحة له عليه الصلاة والسلام، كيف يمكن للمبطلين أن يشوهوا سيرته؟ كيف يمكن لهم أن يقولوا لنا وعقولنا في رؤوسنا إن محمدا عليه الصلاة والسلام إنما اخترع هذا الدين واخترع هذا القرآن من أجل أن يجمع به أموال الناس فيستغني بعد فقر ويتنعم بعد خشيشان. كيف يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام؟ وسيرته صلى الله عليه وسلم ترد على هذا اللغو وتبطله. تلك هي الحكمة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا ما منعنا من أن نجمع المال أبدا. وعندما عرف الزهد لم يعرفه بأن ننفض يدنا من المال وأن نعيش كما كان يعيش رسول الله، نجوع يوما ونشبع يوما ولا يستوقد في بيتنا نار لطعام مدة شهر. ما طلب منا رسول الله ذلك، له شأن خاص به. ذلك الشأن هو هذا الذي قلته لكم، حتى يخرس الله ألسنة المبطلين الذين قد يتقولون عليه صلى الله عليه وسلم. عندما عرف الزهد عرفه لنا لا لنفسه، قائلا ليس الزهد في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، إنما الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. هذا هو الزهد العالي الذي يدعون الله عز وجل إليه وتدعون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إليه. وهذا الكلام واضح جدا. سيدنا أبو بكر كان تاجرا من كبار تجار المدينة المنورة، وكان ذا مال، وكان أبو بكر هو الذي يعتق كثيرا من الأرقاء بماله. فهل أنكر عليه رسول الله ذات يوم غناه؟ أو هل قال أبو بكر لنفسه ذات يوم كيف أنام على فراش وثير وينام رسول الله على الحصير؟ ما قال رسول أبو بكر لنفسه هذا الكلام، لأن هذه تربية رب الله رسوله عليها حتى يحصن المصطفى عليه الصلاة والسلام ضد لغو اللاغين وضد إبطال المبطلين وضد كيد الكائدين. حصن متكامل، أمية رسول الله من أجل هذا. وإلا فالأمية بالنسبة لنا عين، أما بالنسبة له مكانة باسقة، لأن أميته دليلا على نبوته. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي هكذا اخترت لك، إذن لارتاب المبطلون. لو كنت تكتب لقالوا ها هذا إنسان مثقف، قرأ الإنجيل وقرأ التوراة وقرأ ما أنتجته مدرسة الأفلاطونية الحديثة، ثم طبخ ذلك كله وأخرجه في هذا الكتاب الذي سماه القرآن. لكن الله أسكت ألسنة المتخرصين لما جعله أميا. طيب، أيضا السر في أن الله عز وجل لم يجعل نصره منبثقا من مكة، حيث العشيرة، حيث الوطن، حيث بنو عبد المطلب وبنو هاشم وبنو عبد مناف، وإنما جعل النصر ينطلق انطلاقته الواسعة من مكان بعيد لا يعرفونه، من المدينة المنورة. أيضا لكي يسكت الباري عز وجل ألسنة المتخرصين، فلا يستطيع قائل أن يقول إن بني هاشم صنعوا النبوة فيما بينهم واختاروا لها محمدا عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبقوا على زعامتهم، وأن هذه الدعوة نسيج قريش التي كانت تطمح إلى الزعامة. بدون الباري سبحانه وتعالى حصن المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا التحصين، ومع ذلك نسمع من يردد الحلم الذي لم يحققه الله عز وجل له. ألم تقرأوا فيما كان يدرس في الكتب المدرسية أن الدعوة الإسلامية نتيجة ثورة عربية؟ ألم تقرأوا شيئا من هذا الكلام؟ نتيجة ثورة عربية عارمة تبرم العرب بعبادة الأوثان وتهيأوا لطفرة، تهيأوا لتحول لتطور. تمثل هذا التطور الذي كان يعتلج في صدور العرب بالدعوة الإسلامية التي تمثلت في شخص رجل من قريش هو محمد عليه الصلاة والسلام. كلام نقرأه مع العلم بأن هذا كلام أشبه بكلام المجانين في البيمارستانات، لأن أي طفل عندما يقرأ هذا الكلام سيجد أن قريشا حاربته ولم تحتضن دعوته، طردته ولم تغرس دعوته في تربتها. سيجد أن قريشا ظلت على كفرها وبغيها وعنادها إلى أن فتح الله سبحانه وتعالى مكة، ومع ذلك انطلاقا من حلم، انطلاقا من خيال، انطلاقا من رغبة خيالية لتحقيق شيء يسيل عليه لعابهم، يكذبون ويخيلون دغدغة لمشاعرهم. ورحم الله ذلك الذي اخترع المثل القائل: فلان من الناس قال كان جائعا جدا جدا في البيداء، فرأى جحشا صغيرا جدا فتشهاه ليأكله، لكن كيف يأكله لحم حمار؟ قال ما أشبه أذنيه بأذني الأرنب. أي جعل من هذه العبارة مبرر لنفسه. حقيقة الحمار لن يتحول إلى أرنب مهما تغزل به هذا الجائع، ومحمد عليه الصلاة والسلام النبي لن يتحول إلى زعيم قرشي يصنع دعوة من أجل أن يغني بها قومه كما يتشهى هؤلاء الحالمون. والله عز وجل حكيم، جعل نصره في المدينة، جعله أميا، ألهمه أن يؤثر الفقر على الغنى حتى لا يجد المبطلون نافذة يتسربون من خلالها إلى كلمة باطلة يلصقونها بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. نعم، إذن أعود فأقول لكم إنها تربية عجيبة وفريدة من كتاب الله ومن هدي رسول الله للإنسان المسلم لكي يتهيأ لبناء المجتمع الإنساني الفاضل الذي رسمه له الإسلام. طبعا هذا الإنسان الذي كلف من قبل الله لبناء مجتمع لابد أن يستعين بالمال، لابد أن يستعين بذخر الأرض، بخيرات الأرض، يعني لابد أن يتعامل بالدنيا. طيب، والدنيا خطيرة، إذا تسربت إلى القلب هيمنت واستعبدت صاحبها. مطلوب من المسلم أن يشمئز من المال والدنيا وأن يقبل في الوقت ذاته على المال والدنيا، مطلوب هذا وذاك. كيف؟ رب الله عبده على نبهه في خلال كثير من آيات كتاب الله ومن خلال كلام رسول الله إلى أن الدنيا عرض زائل، إلى أن الدنيا متاع الغرور، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآيات. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. لو قرأت آيات الكتاب المنزل في تكريه الإنسان بالدنيا وأنت تتمثلها وتتدبرها لاشمأزت نفسك منها، كما تشمأز نفس الإنسان من طعام متعفن أكل منه مرارا ومرض بسببه. هكذا تنظر إلى الدنيا، لكن الله عندما رآك وقد تحررت من حب المال يعود فيعلن لك بعبارات صريحة أن لا ضيف أن تتعامل مع المال الذي علمتك كيف تكرهه. تعامل مع المال، اجمع المال، ابن المجتمع بواسطة المال، حقق السعادة الإنسانية الدنيوية عن طريق استخدام المال. لكن إياك أن تعود فتلهث وراء المال وتحبه. الآن اطمأننت أنك تحررت منه. هكذا يربي الباري عباده. وقد وجدنا على مسرح التاريخ الإسلامي مظهرا واضحا لهذه النخبة التي ربيت هذه التربية، وجدنا مظهرا لهذه النخبة في أشخاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو كانوا يحبون الدنيا كما نحبها لغرقوا ولاختنقوا في حمأتها، ولعادت الإمبراطورية الرومانية والساسانية تهيمن على كل المواقف. لكن لما ربى الله أولئك الناس على الاشمئزاز من الدنيا وعلى عدم التعلق بها، ثم دفعهم إلى التعامل معها في الوقت ذاته، استطاعوا أن يأخذوا من المال ترياقه وأن يبتعدوا من سموه. انظروا كم وكم يربي القرآن الإنسان التربية الحضارية المسلمة. وتصور لو أن المسلمين اليوم كانوا على هذا النهج الذي رباهم الإسلام عليه من خلال القرآن والسنة، كيف كان حالهم؟ هم أغنياء في استخدام المال، ولكنهم متحررون عنه فيما يتعلق بالتكالب عليه. عندئذ ستجدون أن الله قد أعطاهم زمام الحضارة كلها. ولا أعيد الكلام الذي قلت كم وكم نحن فقراء اليوم بغنانا، نحن فقراء بغنانا. هل رأيت إنسانا فقيرا بغناه؟ نعم، نحن أولئك الناس، فقرنا في غنانا، أي نحن أغنى الناس، ولكن أموالنا انصرفت إلى غيرنا لأننا تصارعنا على هذه الأموال وتقاتلنا فذهبت ريحنا وضعفنا، فتسرب العدو إلينا فامتلك أموالنا ونحن في حمأة الصراع. وقال ابقوا كما أنتم تقاتلوا، وبارك العدو تقاتلنا وتهاوجنا الذي يتم، وفي غيبوبة منا استل كل ما نملك. ترى لو كنا على النهج التربوي ذاك، المال ليس لا يهيمن على قلوبنا أبدا إطلاقا. إذا لعاد الأخ منه من هذا المال إلى أخيه، ولرأينا أن الأموال التي ملأ الله أرضنا بها باطنا وظاهرا، لرأينا أننا نتنادى تعالوا نتقاسم نعمة الله فيما بيننا، فإن الأرض أرض الله والعباد عباد الله. وعندئذ تجد أن هؤلاء الإخوة يزدادون تضامنا ويزدادون تآلفا، والمال مالهم. ترى العدو من أي جهة يتسرب إليهم؟ لا يستطيع. نواصل الآن شرح هذا الحديث. قال أكلوا أملوا ما يسرون، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. أيها الإخوة، هذه الفقرة من خوارق المصطفى عليه الصلاة والسلام. من الذي أدراه أن حفنة من الفقراء سيصبحون أغنى الناس؟ من أين له هذا؟ ومن أين سيأتيهم الغنى؟ يعني إذا قلنا إن هذه عبارة عن فراس وزكاة، طيب لازم يكون في خمائر لهذا الغنى، بذور يراه. لا توجد بذور، لا توجد خمائر. أرض الجزيرة العربية القاحلة، وكانت الجزيرة العربية في عصرها الجاهلي إنما تتلفس بالتجارة الوحيدة الآتية في رحلة تجارية ما بين الشمال والجنوب في كل عام مرتين. فكانت تستفيد الجزيرة العربية من رحلة الشتاء والصيف كما قال الله سبحانه وتعالى. كانت تعيش إذن على غمتاف الآخرين، فلا يوجد لا تصنيع ولا غنى ذاتي ولا ينابيع للثروات ولا شيء من هذا. وكانت مقاليد الغنى كلها بيد الدول المتحضرة، اللي كانت الحضارة الفارسية الساسانية والحضارة اليونانية والرومانية. طيب من أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستغنى بل سيكون هلاكها بالغنى؟ هذه من خوارق المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأذكر هنا كلاما أصرح من هذا، عندما دخل عليه عدي بن حاتم كما قلت لكم، وكان ذلك في آخر عام من حياته صلى الله عليه وسلم، وكان عدي بن حاتم قد تنصر وعاش في بلاد الشام. فلما دخل على رسول الله قال له: إيه يا عدي؟ قال له كلاما طويلا لكن محل الشاهد: لعله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من فقر أهله. يعني نظرت إلى هؤلاء المسلمين كل واحد أفقر من الثاني، قلت في نفسك أنه ما لي ولهذا الدين. نعم، والله ليوشك أن يأتي يوم يفيض فيه المال بين أيدي المسلمين حتى لا يوجد من يأخذه. من أين الرسول عليه الصلاة؟ من السماء، من وحي الله عز وجل. ولعله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من ضعف أهله، يعني هم ضعفاء ليست لديهم قوة كافية. والله لا يوشك أن تذهب الضعينة المرأة المنفردة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخشى إلا الله والرب على ثمنها. من أين له صلى الله عليه وسلم؟ وكل هذا تم. يقول عدي بن حاتم، طبعا أسلم، يقول عدي بن حاتم: فوالله لقد رأيت المال كيف فاض وفار حتى لم يعد يوجد من يأخذه. وقد صح أن عمر بن عبد العزيز كان يوزع أموال الزكاة على المحتاجين، ثم إن أموال الزكاة فارت ومستحقي الزكاة نضروا، لأن عملية الزكاة إذا استمرت المال يكتر والمستحقين يقلون، يصير عنه غنى. وعندئذ جمع سيدنا عمر بن عبد العزيز مستشاريه من أهل العلم: ماذا نصنع بالأموال؟ أموال زكاة. اشتروا بهذه الأموال أرقاء وأعتقوهم بها. هذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساد الأمن وسادت الطمأنينة أيضا. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، والله ما الفقر أخشى عليكم. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألم، يرى أصحابه وهم يخشون من شرح الفقر، بينما هو يعلم أن لك يلي بده يهلكهم هو الفقر، يلي بده يهلكهم الغنى. شوف نفسية الرسول عليه الصلاة والسلام أمام هذه الحالة، عبر عنها بهذه الكلمة: أنا ما خايف عليكم بكرة من الفقر، أنا خايف عليكم العكس، أنا أعلم أنكم ستغنون، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. وكيف ستفتح الدنيا؟ ما من أمة طرقت باب العبودية لله بصدق واستقامت على صراط الله بصدق وثبتت أمام الابتلاءات بصدق إلا فتح الله عليها المغارات وأخرج لها من كنوز الأرض ونخره ما لم يخرجه لآخره. تلك هي سنة الله عز وجل في عباده. ومن هنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته لن تصاب بجائحة فقر، ولكنها ستصاب بجائحة غنى. طيب، والغنى متى كان ظاهرا مرضيا؟ الغنى دائما مظهر من مظاهر الصحة. نعم، الغنى مظهر من مظاهر الصحة بشرط أن تتقن المحافظة على هذه الصحة. الطعام مظهر من مظاهر الصحة أكيد، لكن رب طعام كان سما ناقعا لصاحبه، أليس كذلك؟ إذا كان الإنسان رجلا يأكل ويأكل ويأكل ويتشهى بعينه ما يدخله إلى معدته ديوت، فهنالك آداب للتعامل مع الطعام. التاجر، والله التجارة مورد رزق، التجارة لا تخوف، التجارة لا تخيف، لكن التجارة في آداب، لا أقول آداب دينية، آداب اقتصادية. التاجر ينبغي أن يكون زاهدا في السلعة التي يتاجر بها حتى يربح فيها، فإن كان مبتلا بحبه لهذه السلعة فلسوف يخسر بها ويكون هو سبب خسرانه فيها. مثلا رجل يبيع الحلوى، له محل يعرض فيه صباحا أطباق الحلوى ألوانا وأشكالا أمام الناس، هذا نوع من التجارة. لكن أرأيت لو أن بائع الحلوى هذا كلما نظر إلى الحلوى سال لعابه عليها، فأخذ يتذوق من هذا الطبق قطعة، ثم يتذوق من هذا الطبق الثاني قطعة، بعد قليل يعود فيظهر إلى لي شهوة، نعم، تجعله نهما أمامه، يأخذ قطعة أخرى من هذا الطعام من الصباح إلى المساء، هذا شأنه. هل يربح؟ سيخسر. من أين جاء الخسران؟ من تكالبه على الطعام. لكي تربح بتجارته ينبغي أن تكون زاهدا في هذا الطعام الذي أنت، هذا الطعام ما هيئته مشان تأكله، هيئته مشان التاجر في تأخذ مصاري. هذا كلام مهم جدا. الإنسان الذي يتعامل مع المال لا يتعامل مع المال لذاته، من أجل أن يبني الحضارة، من أجل أن يبني المجتمع. فإذا كان يسيل لعابه على المال كشان ذلك النهي بياع الحلوى، هو الآخر سيخسر. هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغنى شيء جيد، لكن سوء التعامل مع المال يريك النتائج السيئة للغنى، وهذا ما وقعنا نحن اليوم فيه. وفصل المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الكلام عندما قال: ولكني أخشى عليكم الدنيا. كيف أن تفتح عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها. واضح بده شرح وسيلة الإيضاح. واضح أحداث الخليج إلى اليوم شو هي؟ هي مظهر للتنافس على الماء. كل واحد منكم يفكر لو أن هذه الأمة العربية التي هي جزء من الأمة الإسلامية بل قلب الأمة الإسلامية لو أنها لم تتنافس هذا التنافس المخزي على المال، أفكانت سلسلة هذه الأحداث المخزية تجري؟ أبدا لا. طيب رب قائل لم يقول إن عدوا خطط وسلط الأخ على أخيه. صحيح العدو يخطط ويسلط الأخ على أخيه، لكن يا أخي لا تحمل القضايا أكثر من حقيقتها. العدو لا يستطيع أن يوجد شيئا معدوما في حياتك، لكنه ينظر فإذا اكتشف نقطة ضعف يستغل ويوظف نقطة الضعف هذه. العدو لما رأى تكالب أصحاب الأموال على أمواله، لما رأى سكر أصحاب الأموال بأمواله، لما رأى طغيان أصحاب الكنوز السوداء والصفراء بأمواله نقطة ضعفه، تسرب من نقطة ضعف هذه فسلط فيها على فيها. عندما أجد أن كنزا قد تفجر في داره واستبد بي الطغيان فأخذت أطغى. عندما يبقى الإنسان مو كنز، كنوز ما تكفي أبدا، لا تكفي، الطغيان يلتهم المال كله. ما في أكثر من الشهوات وكلها بدمان، ما في أكثر من السهر الحالمة وكلها بدمان، ما في أكثر من المتع الخيالية التي تعبر عن نفسها بنوع من السكر الغريب اللي الخمرة لسه ما استطاعت تقتره، انه يطالع الواحد ورقة عمر ذات قيمة مالية كبرى فيحرقها ليجعل منها بديلا من شعل بدخيل. هذا نوع من السكر. عندما يتفجر الكنز في داري وانظر الى هذا المال فاتعامل معه بهذا الشكل، كنز عشر كنوز مئة كنز ما بيكفيني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم واد من ذهب لابتغى اليه ثانيا، ولو كان له واديا لابتغى اليه ثالثا، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. ويتوب الله على من تاب. نعم هذا هو المرض الذي وظفه العدو بالنسبة لنا. لكن تخيل العكس، لو أن هذا الكنز عندما ظهر في أرضي قلت أنا كم أحتاج من هذا الكنز؟ أحتاج إلى عشره أقل منه. طيب الباقي ماذا أصنع به؟ تعال أيها الجار، تعال أيها الجار، تعال أيها القريب، تعال يا أخي، تعال يا تقاسم هذا الكنز، فإنه من عطاء الله عز وجل، لم أصنعه ولم أخترعه. وبالفقه الإسلامي في حكم بيقول المال الذي لم تدخله يد الصنعة هو مال للجميع. شوفوا شريعة البلاد وعدالة الشرع، المال الذي تدخله يد الصنعة تتملكه اليد التي صنعت، المال الذي لم تدخله يد الصنعة رب العالمين صنعه وحاطه بها الأرض. لمن؟ لعباد الله جميعا. عندما أقول لجيراني وإخواني تعالوا نتقاسم هذا المال، أولا حققت الغنى وبأوسع وقع، ثانيا حققت ما هو أثمن من الغنى، التآلف والتضامن والحب، ثالثا شكرت الله، والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. والبارز سيطرح البركة في هذا المال. هل يستطيع العدو أن يستغل في هذه الحالة؟ هل يمكن أن يؤلبني على أخي جار ويؤلب جاري على ممكن؟ مستحيل. الحب اللي صار بيناتنا عن طريق الكنز حصلنا بشكل لا يمكن للدهر كله أن يسير عليه. هذا باختصار هو البلاء الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أغنى الإنسان عن أن يخنق نفسه بحبال من المال بحلم أنه يستغني بهذا المال. صور إنسان جعل من الجواهر والآلات التي اكتشفها كنوزا في أرضه جعل منها عقود وحبال من لؤلؤ وحجارة كريمة وألماس ونحو ذلك، ثم إنه قضى نحبه وخنق نفسه بهذه الحبال. ماذا أفادت هذه الحبال؟ نحن نخنق أنفسنا بحبال هذه الأموال. نحن الآن نعاني من شنق بطيء 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 بالمال الذي كم نحن فقراء به، فقراء به. ما العبرة من هذا كله؟ العبرة أن لن تجد مفرا من هذا إلا إلى الله إطلاقا. عندما نفر إلى الله نعتق أنفسنا من حب هذا المال، وعندئذ المال يتسع للكل، وعندئذ يكون المال سرا وسببا للتلاحم ولم يكون سببا للتخاصم. ولكن الشيء الذي يخشى علينا منه رسول الله نقيض ذلك، هذا الذي يقول: ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم. تاريخ، ولو فتحنا مريخ التاريخ لنجد مصداق ذلك. فتتنافسوها كما تنافسوها الأموال فتهلككم كما أهلك. ونحن نشهد إهلاك المال لنا. كم وكم قلت أمريكا تعيش على نخر العالم العربي والإسلامي. لا تستطيع أمريكا أن تتنفس إلا بأموال العالم العربي والإسلامي. ولو أن هذه الأمة استطاعت أن تأخذ حقها لا أكثر من حقها لوقعت أمريكا رأسا كما يقع الخباء ويصبح أثرا بعد عين. كلام واضح ومعروف لا إشكال فيه. ترى ما الذي جعل هذا المال يقفز إلى هناك؟ ما الذي جعله؟ لما تخاصم الإخوة الماليون قال الله لهم: لستم أهلا لأن تتمتعوا بهذا المال، أعطيتم المال لكي يعود به الأخ على أخيه ولكي تجعل منه لسانا شاكرا لله، فجعلتم منه سكرا يطوف برؤوسكم. لا، هذا المال ينبغي أن لا يكون بين أيديكم. سلط الله الآخرين علينا لكن بأسباب واضحة. تخاصمنا، تهاجمنا، تدخل العدو بيننا، بده يصلح لك وبده يدافع عن المستضعفين. والأمثال البسيطة اللي كان الطلاب يتعلموها الثعلب والثعلب حي لسه في الأزهار، لكن يا ترى الأطفال اللي كانوا عم يتعلموها الكبار عم يتعلموها اليوم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من أسر المال حتى يمتعنا بالمال. لن نتمتع بالمال ولن نذوق لذته إلا إذا اعتقنا من أسر المال. وكيف نعتق من أسر المال؟ بأن نكون عبيدا لله عز وجل. السائح الذي يملأ جيبه ويحمل دفاتر شيكاته في جيبه في سبيل أن يحيل دفاتر شيكاته إلى متعة محرمة، إلى دعارة، إلى شهوات رخيصة رخيصة لا يمكن أن يصفها اللسان، إلى متاجرة بالمرض من الأعلى إلى الأخمس. عندما يأتي هذا السائح فيحيل ماله إلى شكات ليخلق بهذه الشكات متعته المحرمة الدائرة التي تعود عليه وعلى البلد التي هو فيها بالوباء والدمار وبسوء النظام ميزان الاقتصادي. والله ينظر والله يرى والله هو المنعم وهو المتفضل. كيف ستكون النتيجة؟ نتيجة هذا الذي يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا والله أيها الإخوة أعجب من شيء يلجئني إلى المقارنة وما أحب أن أقارن. السائح الأجنبي عندما يأتي إلى هذه البلاد أكثر السواح، لا الكل أكثر، تجدهم فعلا سائحين وفعلا آتين ليتبصروا بمعالم البلد وبنهم ثقافي سياحي، وأكثرهم فوق الأربعين، أكثرهم يتجاوزون الخمسين من العمر، كل واحد منهم يحمل كاميرته في صدره ويذهب ويأتي ويسجل وربما يبحث عن شخصيات يتعرف عليهم إلى آخره. هؤلاء الأجانب غير مسلمين. انظر إلى السائحين المسلمين الذين يفدون إلينا من خلفنا، وكثيرا منهم يعلمون الإسلام بل يأبون إلى أن يكونوا أئمة لنا. هؤلاء هل هم سائحون فعلا؟ أين هو الانتجاع الثقافي للسياحة؟ أين هو الهدف الثقافي للسياحة؟ السياحة عند هؤلاء أن يأتي بأكثر مال وفير فيشتري بذلك المتعة الرخيصة الدائرة ويرفق هذا المال ثم يعود إلى منتجعه، أليس كذلك؟ ما أغنانا عن هذه المقارنة؟ سواح رأيته، بل كثير من هؤلاء السواح عندما يصلون إلى هذا البلد يطلبون من وزارة الإعلام أن يتصلوا بفلان وبفلان وبفلان، رجل فكر، رجل علم، رجل دين، رجل كذا، حتى يجلسوا ويسمعوا لمصالحهم الخاصة أو العمل. أدري هؤلاء سواح فعلا، لكن عندما يأتي الآخر يحمل مرضه ويحمل ابتداءاته بالمخدرات ويحمل أشكالا وألوانا من الابتداءات التي ابتلاه الله بها ويوطي ذلك كله بشيء واحد منه، كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ أسأل الله عز وجل أن يزيد هذا القطر بصيرة وأن يزيده وعيا. وكم وكم أشكر ويجب أن أشكر هذه اليد التي امتدت لتطهير هذا البلد من هذه النفايات، ولكن كما قلت هذا عمل إسعافي والعمل الإسعافي مبرور ومشكور، لكن العمل الإسعافي يحتاج بعد ذلك إلى تطهير للجروح وضمار وتعهد. نحن مناخنا ينبغي أن نحافظ عليه أيها الإخوة. هذا القطر مع التركيز لأنه القطر المعافى من كثير من الأمراض والأوبئة والأخطار، لا ككثير من الأخطار المحيطة بنا، وهناك من يحاول أن يسببها إلينا، ولكن حمى الله وتوفيق الله وحسن الله عز وجل كل ذلك سيقي هذه البلدة مما يراد بها من كيد يخطط له أعداء بعيدون أو جيران. لإسرائيل تخطط، والله إسرائيل التي تتظاهر بالجنوح إلى السلام لا تفتح ثغرة للسلام إلا وتريد أن تحشوها بمبيدات، لا تفتح ثغرة لما تسميه السلام إلا وتحشوها بمبيدات ترسلها إلى هؤلاء الذين من حولها، والله من ورائهم محيط. الحمد لله رب العالمين.